إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة أيتها الأخوات مذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعسى أن نزداد إيمانا واتباعا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قد انتهينا من أحداث صلح الحديبية، وتوقفنا عند الدروس والفوائد المستفادة من صلح الحديبية. نتذاكر معا بعض الفوائد في صلح الحديبية. طبعا تعرفون بعد الصلح رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة، وفي الطريق والقلوب كثيرة وحزينة، كانوا متشوقين لأداء العمرة ثم صدوا عن البيت. ففي الطريق أنزل الله تعالى سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما إلى آخر السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ هذه السورة كما ثبت في البخاري. تأملوا في الفائدة الأولى أن الله تعالى سمى صلح الحديبية ماذا؟ فتحا مبينا. نريد أن نتعرف على السر في هذا، لماذا كان صلح الحديبية فتحا مبينا؟ أن في الظاهر أنه ما حدث شيء من فتح ولا انتصار، بل كانت شروط الصلح في الظاهر للمشركين. ولذلك عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه السورة قال: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم. قال: فطابت نفسه ونفوس المسلمين ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان صلح الحديبية فتحا؟ نعم، في أحد عنده إجابة؟ نعم. هذا الصلح الإخوة، أولا نقول هذا الصلح أتاح فرصة عظيمة لنشر الإسلام. هذا الصلح أتاح فرصة عظيمة لنشر الإسلام. كيف ذلك؟ تقول: لأن الناس عاشوا في أمان. لأن الناس في الجزيرة عاشوا في أمان، واعترفت قريش بزعامة الإسلام وقوته، بل أقرت في الصلح أنه من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل فيه. وهذا برهان واضح على أنها قد أعطت المسلمين قدرهم وعظمتهم، ففقدت بذلك هيبتها الدينية والعسكرية. أنت الآن لما تصالح دولة على السلم والأمان، هذا يدل ضمنا على أنك قد اعترفت بماذا؟ بها وبقوتها وكيانها. ولذلك لماذا تلجأ إلى الصلح إذن؟ فهذا في الحقيقة اعتراف من قريش بزعامة المسلمين وقوة المسلمين، بل أقرت في الصلح أن من أحب أن يدخل في عهد محمد وفي دين محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه، بل سقطت قريش بهذا الصلح من أعين العرب. كيف تصد قوما قصدوا تعظيم البيت الحرام؟ هذا من الجرائم الشنيعة عند العرب حتى في الجاهلية. يعني إذا خرج إنسان يريد العمرة وساق الهدي مثلا، من أعظم الجرائم أن يصد عن البيت، كانوا يعظمون البيت، حتى أن أحدهم إذا رأى قاتل أبيه في الحرم ما يعتدي عليه. فالآن قريش صدت هؤلاء، صدت المسلمين عن العمرة، وهم قصدوا تعظيم البيت الحرام، فبذلك في الحقيقة سقطت قريش من أعين العرب. ولذلك يقول الزهري رحمه الله من أم التابعين، يقول: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. يعني انظر، يقول الزهري في صلح الحديبية: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، إنما كان القتال حيث التقى الناس. فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أو ووضعت الحرب فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وآمن الناس بعضهم بعضا لم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، لم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. ولقد دخل في تلك السنتين، يعني صلح الحديبية سنة كم؟ السادسة، وبعد بسنتين جاء ماذا؟ سنة الثامنة ماذا؟ فتح مكة. فيقول الزهري قال: لم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تلك السنتين ما بين صلح الحديبية إلى فتح مكة مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. تخيل، يعني 13 سنة في مكة، ثم 6 سنوات في المدينة قبل صلح الحديبية، هذه كم سنة؟ 19 سنة. السنتان اللتان كانتا بعد صلح الحديبية عدد الذين دخلوا في الإسلام أكثر من الذين دخلوا في طوال 19 سنة. يقول ابن هشام معلقا على قول الزهري قال: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400، عدد الصحابة في صلح الحديبية كم؟ 1400. ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في كم؟ في 10,000، في 10,000 صحابي رضي الله عنهم خلال سنتين 1400 تحولوا إلى 10,000. طبعا هناك صحابة يعني في المدينة لكن قلة في صلح الحديبية، من أمره النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، لكن تأملوا كيف تضاعف عدد المسلمين. لذلك بالفعل الله تعالى قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأنه الإخوة ليس المقصد فتح البلاد، وإنما المقصد ماذا؟ فتح ماذا؟ القلوب، قلوب العباد، هذا هو المقصد. ولذلك هنا تعلم شيئا من الحكم في هذا الصلح، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ونستفيد الإخوة من يعني هذه الفائدة أمرا واقعيا نعيشه اليوم. معظم بلاد المسلمين اليوم في صلح مع الأعداء، يعني المسلمون اليوم حالهم شبيه بحال المسلمين في تلك الفترة، وإن كانت يعني ما في موازنة بين حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحال المسلمين اليوم، لكن أقصد من حيث الوضع العام أن هناك صلح. كذلك الآن هذه نعمة الإخوة نحن نعيش فيها، ولكن كثير من المسلمين لا ينتبه لها ولا يشعر بها. تأملوا لما كان الوضع في الجزيرة العربية وضع أمان بعد الصلح، خلاص القبائل في الجزيرة العربية كلها أصبحت لها حرية، كانت قبل هذا الصلح يعني عليها ضغوطات وخوف إذا أسلمت قريش أصحاب الحرم يعادونها فما يسلمون. لكن بعد الصلح كما قال الزهري لم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. الإسلام دين واضح، فدخل الناس هذا الصلح. كذلك اليوم الإخوة، لماذا لا ينتهز المسلمون هذه الفرصة كما انتهزها المسلمون في صلح الحديبية؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتهز هذه الفرصة لما حدث الصلح، كان يرسل الصحابة من المدينة يدعون إلى الله تعالى ويعلمون الناس الدين، فما يكلم أحد بالإسلام إلا ويدخل فيه. فكذلك اليوم هذا أعظم واجب على المسلمين، أن يصلحوا أنفسهم، أن يدعوا إلى دين الإسلام، يظهروا محاسن الإسلام، لأن يعني مرحلة صلح وعدم قتال. نعم هناك قتال في بعض بلاد المسلمين، لكن يعني وضع العالم عموما بين بلاد المسلمين عموما وبلاد الكفار يعني صلح. فهنا ينبغي على المسلمين أن ينتهزوا هذه الفرصة، هذه فرصة عظيمة للرجوع إلى الدين ولتقوية الدين، تقوية الإيمان في القلوب، ويعني إظهار محاسن الإسلام. كان يخبرني مسؤول من دار البر في المركز الجاليات، يقول نجلس المكتب ما يكون عندنا أي جهد، على الأقل في اليوم ما يمر يوم إلا ويأتي من يعني يشهر إسلامه عندنا بدون أي جهد، دون ما نبذل شيئا. فكيف إذا بذل المسلمون جهدهم في نشر الإسلام؟ يعني ما يأتي الكافر إلى المطار إلا وهناك يعني مكان يوزع فيه كتيبات عن الإسلام، ما أحد يمنع هذا ترى، وهذا سهل، بل هذا يعني مما تحب هذه البلاد يكون في مثل هذا المكان الذي يأتي الكافر مثلا إلى هذه البلاد، أول ما يدخل في المطار، فلما يجد مثلا أناس يعرفونه ندخل من باب يعني هذه ثقافة البلد ودين البلد وكذا، فتأخذ كتيباتهم يفرحون بهذا، تعطي هدية أول ما يأتي، من ما يفرح بهذا، هدية مغلفة ما يدري ما فيها، فيها كتيبات مثلا. فلو نتخيل هذا يوضع هذا في كل مطار، في كل مركز من مراكز التسوق، كل من يدخل يأخذ، والله الإخوة ينتشر الخير، ما تدري كيف الناس يقبلون على هذا الدين. والحمد لله في جهود من هذا، لكن تحتاج إلى يعني تكثيف وتفعيل أكثر. فيعني هذه فرصة الإخوة لنشر الدين والدعوة. أيضا من الفوائد في صلح الحديبية، ما نريد أن نطيل في كل فائدة، أن الاستسلام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم أسباب البشريات والخيرات. الاستسلام لله ورسوله أعظم أسباب الخيرات. تأملوا سورة الفتح مليئة بالبشريات للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وقال فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله قويا عزيزا حكيما. وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وهو الذي كف أيديهم إلى آخر الآيات في هذا، إلى أن قال في آخرها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كلها بشريات في نشر الإسلام. وما سر هذه البشريات والاستسلام لله ورسوله؟ تأملوا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، هم جاءوا متشوقين لأداء العمرة 6 سنوات ما رأوا الكعبة بأعينهم، وكانوا قبل ذلك يعيشون في البلد الحرام. كيف كانت القلوب ممتلئة بالشوق والمحبة لأداء العمرة، ثم بعد ذلك يصد عن البيت؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يقاتلوا لما بايعهم تحت الشجرة لما أشيع بقتل من؟ عثمان رضي الله عنه. فبايعهم على القتال مباشرة، استجابوا لله والرسول. هذا من أبرز صور التضحية والإخلاص والصدق مع الله. عددهم قليل، ما جاءوا أصلا لقتال، وجاءوا متشوقين لأداء العمرة، ثم بعد ذلك يعني يمنعون. وأيضا في هذا الصلح يسمعون أمورا يعني تجعل المسلم ينفجر من الغضب لله تعالى. لما يسمعون جحد صفة الرحمن، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لا ما نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب بسمك اللهم الرحمن ما نعرفه، اكتب محمد رسول الله، لا، يمحى وصف الرسالة. هذا بلا شك يعني له أثر عظيم في القلوب المؤمنة الحية. ويرون أخاهم أبا جندل يأتي ثم يرد إلى العذاب الأليم، يرون بنود الصلح للمشركين في الظاهر. نعم الصحابة في البداية ما تحملوا مثل هذا الوضع، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق وأن ينحروا هديهم، ما استطاعوا من شوقهم لأداء العمرة. لكن لما فعل الرسول الكل استسلم. لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ونحر بدنه مباشرة، السلام عليكم وبركاته، سارعوا إلى هذا، سارعوا استسلموا لله ورسوله. فهذا من أعظم الأعمال. فلما استسلموا لله ورسوله تأملوا كيف جاءتهم البشريات في هذه السورة. أيضا من الفوائد هنا، الفائدة الثالثة، أن كمال الطمأنينة واليقين أساس التسليم الكامل لله ورسوله. هذه الفائدة الإخوة تظهر من فعل من؟ أبي بكر رضي الله عنه. تأملوا إلى حال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، كيف فاز بهذا المقام العالي في صلح الحديبية. الصحابة رضي الله عنهم كلهم ترددوا وعمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال كما عرفنا في الدرس الماضي، ألست نبي الله حقا؟ أليسوا على الباطل ونحن على الحق؟ لما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ لكن الصديق رضي الله عنه يجيب بنفس الكلمات التي يجيب بها النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إليه عمر ويقول له هذا الكلام، هو رسول الله والله ناصره، إلزم غرزه. تأملوا هذا اليقين وهذه الطمأنينة، يعني هي كمال الإيمان، مقام الصديقية، هذا التصديق الكامل. الصديق لماذا سمي الصديق؟ بهذه المواقف، تصديق كامل وجازم بالله ورسوله وبما يأتي عن الله ورسوله، فينتج عن هذا الإخوة الاستسلام الكامل. عمر رضي الله عنه انظروا كان عنده شيء من يعني التردد، لكن أبو بكر رضي الله عنه كان عنده تسليم كامل ويقين كامل. هذا بحسب ما يكون في قلبك من الطمأنينة واليقين بالله وبدين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإمام رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فما أحوجنا إلى هذا يعني الأمر، أن نملأ قلوبنا من الطمأنينة واليقين، وهذا ما يكون إلا بالاستمرار وجهاد النفس على العلم النافع والعمل الصالح. لذلك يعني هذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم يستجيبون لله ورسوله مباشرة. يعني مثلا تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن لما أنزل آية الحجاب قالت شققن مروطهن فاختمرن بها. تأملوا إلى التسليم الكامل. لما نزلت آية الحجاب ما قلنا والله نذهب إلى البيوت ونتحجب، لا، شققن مروطهن يعني ثيابهن، مؤخرة الثياب طويل، الثوب طويل، شقت هذا الجزء واختمرت به، تسليم كامل ومسارعة لتنفيذ أمر الله ورسوله. لكن اليوم للأسف بعض النساء تعرف أن هذا حرام، تقول لما أقتنع بالحجاب ولما أقتنع بالنقاب لما كذا، هذا كله يأتي من ضعف اليقين، من ضعف المحبة لله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وكذلك يعني المسلم هكذا يكون منهجه في الحياة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيضا من الفوائد الإخوة شدة خشية الصحابة رضي الله عنهم ومحاسبتهم لأنفسهم، وهذا يأتي من قول عمر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي. يقول عمر رضي الله عنه ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق، لماذا؟ من الذي صنعت مخافة كلامي. عمر رضي الله عنه ماذا صنع؟ ما فعل معصية ولا قصد بهذا الاعتراض على حكم الله ورسوله، لا، قصد يعني الاستفهام والتبين، يعني كيف يا رسول الله نقبل بهذا الصلح ونحن على الحق وعدونا على الباطل، لماذا ما نقاتلهم، لماذا كذا، يعني قصد أن يتبين الأمر. لكن انظروا إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم وإلى محاسبتهم لأنفسهم وخشيتهم لله، تعظيمهم للرسول صلى الله عليه وسلم. عرف بعد ذلك لما راجع نفسه أن هذا الكلام ما كان ينبغي أن يقال أبدا، هذا أمر الله، هذا حكم الله. قال ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت، يعني في الحديبية، مخافة كلامي. وتعرفون قصة عائشة رضي الله عنها لما نذرت أن لا تكلم ابن الزبير بسبب يعني كلام قاله، ثم بعد ذلك لما يعني رجعت عن نذرها وهي نذرت لله، لما رجعت عن نذرها أنه لا يجوز أن يستمر المسلم في هذا، أن تنذر أنك ما تكلم مسلما أبدا، هذا ما يجوز. فرجعت، لما رجعت عن هذا أعتقت 40 رقبة، يعني النذر كفارة يمين، كفارة اليمين اعتاق رقبة أو إطعم 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أعتقت 40 رقبة، وكلما تذكرت هذا النذر بكت حتى تبل دموعها خمارها، تبكي من تعظيمها لله. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، أصحاب قلوب حية. أيضا من الفوائد هنا دور المرأة المسلمة في نصر الإسلام، يظهر هذا بموقف من أم سلمة رضي الله عنها هنا في قضية الصلح، ما عولجت قضية امتناع الصحابة من تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا برأي امرأة، إلا برأي أم سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم، أمرهم 3 مرات ما استجابوا، دخل خيمته وهو حزين قد وجد في نفسه، يأمر أصحابه رضي الله عنه ما يمتثلون وهو ما يقصدون المعصية وتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤملون أن يدخلوا مكة وأن ينسخ الله تعالى هذا الحكم. فتأملوا إلى ذكاء هذه المرأة المسلمة، أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن كنت تريد أن يعني يفعل الصحابة هذا أخرج ولا تكلم أحدا منهم واحلق رأسك وانحر بدنك. وبالفعل أخذ بمشورتها، ولما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا خلاص ما يمكن أن ينسخ هذا الحكم، فسارعوا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني اليوم النساء لهم دور عظيم جدا في يعني نشر الدين والدعوة في الحقيقة. المرأة إذا صلحت تصلح أولادها، يكون لها هم في تربية أولادها على القرآن، هذا من أعظم ما يكون. كذلك من الفوائد أن الله تعالى كشف عن الحكمة في منع المسلمين من قتال أهل مكة، وهي حكمة جليلة. يقول الله تعالى فيها: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ثم ماذا قال؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. يعني كان هناك رجال مؤمنون نساء مؤمنات في مكة من المستضعفين، ممن أخفوا إسلامهم بقوا مع الكفار ما هاجروا، أو ممن عرف إسلامه لكن لم يستطع أن يهاجر، فهؤلاء موجودون بين الكفار في مكة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يعني أن تطؤوهم يعني أن تقتلوهم مع الكفار، وكأنه كأنكم يعني تدوسونهم وتطؤونهم. إذا حدث قتال، تخيل يحدث قتال، خلاص ما يفرق بين هذا وهذا، هذا يقول أنا مسلم وما أدراك، لأنهم مختلطون مع الكفار. فقال أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، يعني إثم وفضيحة وتعيير أنكم قد قتلتم إخوانكم، فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ثم ذكر حكمة أخرى، قال: ليدخل الله في رحمته من يشاء. الله يعلم أن بعض أئمة الكفر سيسلمون، سيرجعون إلى الدين، ليدخل الله في رحمته من يشاء من هؤلاء المستضعفين ومن غيرهم. بل الله تعالى قد كتب على هؤلاء، معظم هؤلاء، أن يدخلوا في الإسلام، وأن لا تستباح الدماء عند الكعبة. ثم قال الله تعالى: لو تزيلوا، يعني لو تميز المسلمون عن الكفار، ما كان هناك مستضعفين في مكة فقط كلها كفار، قال: لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فهذه حكمة جليلة الإخوة، يستفاد من هذه الحكمة أن الجهاد لا يكون إلا عند تميز الصفوف، هذا الأصل، أن الجهاد لا يكون إلا عند تميز الصفوف، إلا في بعض الحالات كما يذكر هذا الفقهاء في باب الجهاد، أنه إذا تترس الكفار بالمسلمين أو استخدموا هذا يعني كوسيلة تمنع من هجوم المسلمين عليهم، فهنا تقدر المصالح والمفاسد، هذا أمر آخر. لكن تأملوا كيف الله تعالى منع نبيه صلى الله عليه وسلم من قتالهم، إيش؟ لعدم تميز الصفوف بين المسلمين والكفار. لذلك يعني من الخطأ الواضح المبين الشنيع ما يفعله الخوارج، تفعله بعض الجماعات المنحرفة، من تفجيرات ويعني اغتيالات، قتل عشوائي، يدخلون بعض منشآت الكفار يعرفون أن فيها مسلمين، يعني هذا المصنع أو هذا الحقل من البترول أو هذا كذا، لما يفجرون أو يحرقونه يعرفون أن هناك كفار وأيضا هناك مسلمون يعملون هنا. فهذا من الجهل في الحقيقة، بل من الضلال. من أكبر الكبائر لزوال الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أعظم عند الله من قتل امرئ مسلم. فيعني هذا أيضا من الحكم والفوائد هنا. ثم كذلك من الفوائد في هذا الصلح قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذا ظهر يعني في صلح الحديبية بوضوح، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مما حدث يعني في هذا قصة أبي بصير رضي الله عنه ومن معه، نكمل يعني أحداث السيرة. بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا طبعا يندرج في هذه الفائدة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، تأملوا الشروط في الظاهر كانت لمصلحة من؟ الكفار، لكن هي في الحقيقة لمصلحة المسلمين. كيف ذلك؟ رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاء أبو بصير رضي الله عنه وهو رجل من قريش أسلم وفر بدينه. وتعرفون الشرط، الشرط أن من جاء مسلما من الكفار ماذا يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرده إلى الكفار، هذا الشرط. ومن جاء يعني من هرب من المسلمين مرتدا الكفار ماذا؟ يرجعونه ولا لا يرجعونه؟ الآن أبو بصير المسكين جاء مسلما فارا بدينه يريد النجاة من العذاب مثل أبي جندل. فالمهم جاء أبو بصير رضي الله عنه إلى المدينة، فتأملوا كيف يعني قدر الله تعالى. طبعا لما فر أبو بصير بعثت قريش في طلب أبي بصير رجلين، فدخلوا المدينة يبحثون عن أبي بصير، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي جعلت لنا فرده علينا العهد. فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من وفى بالعهود، رده عليهم يسلم مسلم للكفار. لكن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتق الله يجعل له مخرجا، وما فعل هذا إلا بوحي، هذه الشروط النبي صلى الله عليه وسلم قبلها بوحي من الله تعالى. انظر تسليم كامل، ولو كان في الظاهر الأمر يعني مختلف تماما. فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، يعني ميقات أهل المدينة، حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحدهما، كان أبو بصير ذكيا فطنا، قال له أبو بصير والله إني لأرى سيفك هذا جيدا. فاستله المشرك وقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال له أبو بصير أرني أنظر إليه، فقال خذه، لكل بلادة أعطاه السيف ينظر إليه. فأخذه أبو بصير فضرب به الرجل فقتله مشرك، وفر الآخر حتى يعني أتى أبو بصير المدينة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال لقد رأى هذا ذعرا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا آسف، من الذي فر؟ الكافر، الكافر، الكافر فر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يوفي بالعهد، وهذا كأنه من نقض العهد. ففر هذا المشرك إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقد رأى هذا ذعرا، رأى مشركا خائفا، رأى هذا ذعرا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث. فجاء أبو بصير يمشي فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم، يعني أنت ما عليك شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يا يعني لو ناصره أحد ولو ناصرناه لا اشتعلت الحرب وفسد الصلح بيننا، سيسكن الحرب بيننا وبين المشركين. فلما سمع أبو بصير هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يمكن أن يقبله، عرف أنه سيرده، فخرج من المدينة حتى أتى سيف البحر. ثم تفلت أبو جندل أيضا من المشركين ولحق بأبي بصير، وهكذا كل من أسلم أرسلوا إليهم أن كل من أسلم يأتي إلينا. وبالفعل اجتمع منهم عصابة من المسلمين في ذلك المكان، فكانوا لا يسمعون بعير من قريش بقافلة خرجت إلى الشام أو عادت إلا اعترضوها. فبعد ذلك يعني لما رأت قريش أن مصالحها الاقتصادية تعطلت، كلما خرجت عير قتل من فيها ونهبت الأموال، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم، تقول من أتاك مؤمنا فاقبله، تنازلوا عن الشر الذي كانوا يرونه لمصلحتهم، تنازلوا عنه، تأملوا كيف عسى أن تكرهوا شيء وخير لكم، أصبح هذا الشرط لمصلحة المسلمين. في الحقيقة انقلب هذا الشرط على قريش وهي التي أصرت على هذا الشرط في الصلح، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل لهم ذلك. وهنا تنبيه في الحقيقة يتعلق ب يعني هذه القصة، قصة أبي بصير ومن معه، لأن بعض أو هؤلاء أصحاب المناهج المنحرفة أصحاب التكفير والتفجير يستدلون بهذه القصة على جواز قتل الكفار المعاهدين، يقولون أبو بصير كان يقتل الكفار وأي عير تخرج من قريش كان يعني يقتل أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت عنه أقره. فطبعا هذا خطأ في الاستدلال في الحقيقة. هذا الذي إخوة يريد أن ينصر عقيدته ومذهبه وهواه ويعتقد ثم يستدل يلوي الأحاديث والأحداث والآيات بما يوافق هواه. نصوص واضحة في منع قتل المعاهدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، بل هذا المعاهد ينبغي أن يشهد المسلمون في دعوة الإسلام. المهم هنا في هذه القصة أيضا أبو بصير هل كان تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أبو بصير أن يكون في المدينة، فأبو بصير هو الذي خرج وجلس في مكان، وجاءه أبو جندل وهم كونوا بأنفسهم جماعة وقتلوا الكفار، فهذا ليس تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء اليوم هم تحت يعني ولاية ولاة الأمر في بلاد المسلمين عموما، فلا يجوز أن يفعلوا مثل هذه التصرفات الطائشة، والتي في الحقيقة هي تشوه من صورة الإسلام الصافي النقي، وفي الحقيقة ما يخدمون إلا أعداء الإسلام، وما هكذا تكون الدعوة إلى الله، وما هكذا يكون تغيير المنكر أبدا. أين المصالح التي حققوها؟ كم فجروا وكم دمروا؟ ما كونوا ولا دولة إسلامية. بعد صلح الحديبية حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية وهذا كان في شهر ذي الحجة من آخر السنة السادسة للهجرة، ثم في شهر المحرم من بداية السنة السابعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ غزوة ماذا؟ وفتح ماذا؟ فتح خيبر، لأن الله تعالى وعده بعد صلح الحديبية ب فتح خيبر، قال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه قال بعض المفسرين عجل لكم هذه يعني خيبر، عجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. فبعد أن كسرت شوكة قريش في الحقيقة، والآن أصبح هناك صلح بينهم وبين المشركين، أمن النبي صلى الله عليه وسلم من عدوه الأول والأعظم كفار قريش. الآن ما من بقي من الأعداء؟ اليهود، يهود خيبر. يهود خيبر بهذا الصلح بين المسلمين والكفار قد امتلأوا حقدا وغيظا على الإسلام. وهؤلاء يهود خيبر كما تعرفون هم عبارة عن اليهود الذين طردوا من المدينة، بعضهم كان ممن طرد من المدينة من يهود بني النضير، وهؤلاء اليهود يهود خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب في غزوة الأحزاب، ذهبوا إلى كفار قريش وذهبوا إلى قبيلة كذا وقبيلة كذا وجمعوا الأحزاب لقتال المسلمين في المدينة. وأيضا يهود خيبر أثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة، فهم أساس الشر والفساد في الجزيرة. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين شهدوا بيعة الرضوان والحديبية، فأرسل المنافقون بالمدينة إلى يهود خيبر أن محمدا قصدكم فخذوا حذركم ولا تخافوا منه فإن عددكم وعدتكم كثيرة وقوم محمد شرذمة قليلون. هذا فقط كلام باللسان، وإلا الواقع كان خلاف هذا أبدا. يعني قريش أكبر قوة في الجزيرة اضطرت إلى الصلح. طبعا كما تعرفون يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر بالصحابة الذين شهدوا ماذا؟ الحديبية. والله تعالى قد وعدهم بالنصر، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، كان من ضمن هذه المغانم خيبر وما فيها من أموال. فالمنافقون والأعراب في المدينة يعني طمعوا في هذه المغانم، ولكن كما أخبر الله تعالى في سورة الفتح قال إيش الآية في آخر الصفحة الثانية، الآية اللي سيقول المخلفون من الأعراب، لا اللي بعدها، الآية اللي بعدها إذا انطلقتم، نعم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، لأن الله تعالى قضى بأن هذه المغانم لمن شارك في صلح الحديبية. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، في الطريق قال رجل من الصحابة لعامر بن الأكوع رضي الله عنه وكان شاعرا، قال ألا تسمعنا من هنيهاتك، يعني حتى يقطع عناء الطريق، فقال له أسمعنا من بعض أشعارك. فنزل يحدو بهم يقول رضي الله عنه، يقول عامر بن الأكوع: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، إلى آخر أشعار في هذا تشبه الأبيات التي كانوا يقولونها في ماذا؟ في الخندق. نعم النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام فقال من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لصحابي بالمغفرة في وقت القتال في غزو من الغزوات هذا دليل على أنه سيفوز بالشهادة. فنادى عمر رضي الله عنه: يا نبي الله لولا أمتعتنا به، يعني جعلته لنا نتمتع بأشعاره الجميلة في لنصر الإسلام، وكان الصحابة رضي الله عنهم في مسيرهم إذا صعدوا كبروا وإذا نزلوا سبحوا كما هي السنة. فيقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تأملوا كيف ينطلقون ويسيرون لقتال الكفار واليهود بقوة الإيمان بتوحيد الله وبتكبير الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. هكذا يعني يملأ النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم بالثقة بالله وباستشعار قرب الله تعالى وأن الله تعالى معهم بتوفيقه وتأييده ونصره. يقول أبو موسى رضي الله عنه: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أكثر منها، لا حول ولا قوة إلا بالله. الكنز الإخوة هو المال المجموع، مال كثير مجموع عظيم. كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة التوكل، كلمة الافتقار إلى الله. والتوكل الإخوة يجمع عبادات كثيرة، عبادات قلبية عظيمة، لأن الذي يتوكل على الله معنى هذا أنه يخلص لله، أنه يفتقر إلى الله، أنه يرجو ما عند الله، أنه يعتمد على الله ويثق بالله ويطمئن بالله. تجتمع في التوكل عبوديات كثيرة. وذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بالتوكل. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لأن التوكل يجمع بالفعل عبادات كثيرة. وذلك الله تعالى خصه في سورة الفاتحة لما ذكر العبادة عموما، قال: إياك نعبد، ثم ماذا قال؟ وإياك نستعين. ولما أشرف الجيش على خيبر قال لهم: قفوا. ثم تضرع إلى ربه قائلا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. وهذا دعاء يعني يقال عند دخول أي قرية، إذا سافرت إلى بلد معين تقول هذا الدعاء. ثم يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من حصونهم، وكانت يعني خيبر عبارة عن حصون منيعة عظيمة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ليلا، وصلى بأصحابه الفجر في أول وقتها على حدود خيبر، واليهود لا يشعرون بهذا. فلما أصبحوا واليهود خارجون إلى مزارعهم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش الكبير من الصحابة رضي الله عنهم، فتزلزلت قلوبهم وفروا هاربين وهم يقولون: محمد والخميس، محمد والخميس. الخميس يعني ماذا؟ الجيش. فتحصنوا في حصونهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هؤلاء اليهود جبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يعني يدخل إلى الحصون ويمشي بين الحصون: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. فحاصرهم المسلمون ليلتين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثالثة مبشرا أصحابه أن الله تعالى سيفتح لهم، كما في حديث سهل بن سعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. أخذوا يخوضون يتحدثون من سيفوز بهذه الراية، ما يريدون الإخوة الإمارة لذاتها، وإنما يريدون ماذا؟ هذه الميزة وهذه الشهادة: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا أعظم نعيم وأعظم فوز. طبعا تقول: كل مسلم نعم يحب الله ورسوله وترجو أن الله تعالى يحب هذا المسلم أيضا. لكن الإخوة هذا ما يعلم في الأشخاص المعينين إلا بشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل رجل على وجه الأرض يمشي ويعرف أن الله يحبه والرسول يحبه وهو يحب الله ورسوله محبة صادقة، هذا أعظم فوز. فلأن المرمع من أحب. فعمر رضي الله عنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم بعد يعني ما أصبحوا كلهم تجمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى فلان يقول أنت تعال. فتأملوا إلى قضاء الله وقدره. الذي ما شهد هذا اللقاء أو هذا الموقف هو الذي أعطيها سبحان الله في بيته ونالته هذه الإمارة وهذا الشرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في الصحابة فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قال: هو يا رسول الله يشتكي عينيه، كان بهما رمد. قال: فأرسل إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وبركات النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاه الراية وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. فسار علي شيئا ولم يلتفت، ثم وقف فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ تأملوا إلى هذه الصورة اللطيفة في كمال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. طبعا معنى الكلام أنك يعني ما ترجع مرة أخرى، امشي والله تعالى سينصرك. لكن تأملوا، علي رضي الله عنه لما مشى أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، كان بإمكانه أن يرجع يلتفت ويرجع، لأنه ما قصد يعني الرجوع عن القتال، لا، وإنما قصد أن يسأل سؤالا. لكن تأملوا إلى كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم، أدب عظيم الإخوة. ما التفت، وقف في مكانه وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ تقول: ما التفت، ما التفت لا يمينا ولا يسارا، على ماذا أقاتل الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. وسار علي رضي الله عنه مع الصحابة رضي الله عنهم وهو يحمل الراية، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. وهذا يدل الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان متعطشا للدماء والمغانم، ولذلك جاء في أيضا رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل بساحتهم وادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام، مع أنهم يعرفون ويهود وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك قال: ادعهم إلى الإسلام. فأول ما يدعى إليه توحيد الله تعالى، يذكر الناس بهذا. فانطلق علي رضي الله عنه، وطبعا هؤلاء يهود ومعاندون لم يسلموا. فبرز ملكهم مرحب اليهودي في كبر وخيلاء يدعو للمبارزة، فبرز له عامر بن الأكوع، فتقاتل واستشهد عامر رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم برز له حامل اللواء علي رضي الله عنه، فتقاتل فعلاه بالسيف حتى قطع رأسه. هنا تذكر أبيات، هذه المبارزة أصلها صحيح يعني وقعت بين علي ومرحب، لكن يعني التفاصيل التي وقعت يعني فيها ضعف، مثل هذه الأبيات، لكن لا بأس بذكرها. يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالصاع كيل السندرة، يعني مكيال معروف. يعني المهم قتل علي رضي الله عنه يعني ملك اليهود وقطع رأسه، فتصدعت معنويات اليهود وفتح الحصن الأكبر بخيبر، ثم تقدم المسلمون يفتحون الحصون، حصون خيبر، حصنا حصنا، فقتلوا رجالهم وسبوا نساءهم وذراريهم، فاستسلم من بقي من اليهود وطلبوا الصلح مع المسلمين صاغرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على العرض الذي عرضه يهود خيبر، عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على الأرض، على أرض خيبر، وأن يعملوا في زراعة خيبر على أن للمسلمين الأموال والسلاح ونصف ثمرها، وعلى أن للنبي صلى الله عليه وسلم الحق أن يطردهم متى ما يشاء، فأقروا بذلك صاغرين مستسلمين. وهذا في الحقيقة نستفيد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يوجه يعني طاقات المسلمين لما هو أنفع من الزراعة، يعني بدل أن يطرد اليهود كلهم ثم يشغل كثيرا من الصحابة بأمر الزراعة والحرث، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج هؤلاء الصحابة في الدعوة إلى الله، في يعني الجهاد في سبيل الله، بعث السرايا. أما الزراعة خلي اليهود يزرع، خلي اليهود يزرع، ويعني الثمار بيننا وبينهم بالنصف. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر أهدت له يهودية شاة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها مضغة ثم لفظها وقال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. فبعد ذلك يعني أخذت هذه المرأة واعترفت، فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك ذلك. فقالوا يا رسول الله أفلا نقتلها؟ قال لا، فعفى عنها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما مات بشر ابن معرور رضي الله عنه بسبب هذه يعني الشاة المسمومة، قتل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة قصاصا. وكذلك من جميل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر أن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها كانت في السبي، وهي يعني بنت زعيم من زعماء اليهود حيي بن أخطب الذي كان يعني في المدينة، وقد قتل زوجها في خيبر، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه جبرا لكسرها اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وتزوج بها، فأسلمت طبعا وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وأصبحت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها، وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها صداقها، اعتقها في مقابل الإسلام وأسلمت وفي مقابل الزواج وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل عليها وجد في وجهها مثل يعني العلامة أو الخضرة، فقال ما هذه؟ قالت قلت لزوجي إني رأيت فيما يرى النائم كأن قمرا وقع في حجري، كأن قمرا وقع في حجري، رأت هذه الرؤية. قالت فلطمني وقال أتريدين ملك يثرب؟ يعني هو هكذا تأول الرؤية سبحان الله، قال أتريدين ملك يثرب، يعني هذه الرؤية تدل على أنك ستتزوجين من محمد صلى الله عليه وسلم ملك يثرب. فبالفعل تحققت لها هذه الرؤية، وهذه الرؤية تشبه رؤية خديجة رضي الله عنها لما رأت يعني شمسا نزلت في بيتها ودارها. وبهذا يعني أظهر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على كل من عاداه في الجزيرة العربية، وهنا في ترتيب الكتاب يعني ذكر رسائل النبي صلى الله عليه وسلم للملوك قبل غزوة خيبر، لكن يعني كما عرفنا غزوة خيبر كانت مباشرة بعد صلح الحديبية، يعني لما رجعوا من الصلح لأن الله وعدهم بها، ففي شهر محرم من السنة السابعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر كما عرفنا. ما أدري هنا بقيت معنا الكتب والرسائل، تريدون نأخذها اليوم ولا نكمل؟ طيب زين نكمل، نأخذ الرسائل التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها للملوك. طيب الآن الإخوة، كما ترون الأوضاع في الجزيرة العربية قد استقرت، النبي صلى الله عليه وسلم قد أمن من أقوى أعدائه، من شر كفار قريش أمن منهم بصلح الحديبية، ثم قضى على شر اليهود بفتح خيبر، أصبحت العزة للإسلام وأهله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نظر إلى الآفاق البعيدة، نظر إلى البلاد المحيطة بالجزيرة العربية، هذا الإسلام دين العالم كله ليس خاصا بأهل الجزيرة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الروم والفرس ومصر والحبشة واليمن، يرجو لساكنيها أن يخرجوا من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والفساد والظلم إلى نور الإسلام والهداية والرشاد، حتى يعيشوا حياة مطمئنة، يحققوا الغاية التي خلقوا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى ملوك الدول الكبرى يدعوهم إلى الإسلام، فأرسل إلى هرقل عظيم الروم كتابا، أرسله يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب مع من؟ دحية الكلبي، نعم، طبعا هنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لأجل ذلك خاتما من فضة يختم به خطابات، لأن الملوك ما يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، وأرسل دحية الكلبي بكتاب إلى قيصر ملك الروم، وقيصر يدفع هذا الكتاب إلى عظيم بصرة ليوصله إلى الملك، يعني إلى ملك الروم الأعظم الذي هو هرقل. جاء في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله. تأملوا كل تواضع، من تواضع لله رفعه الله، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. تأملوا كيف يخاطبهم، يتألف قلوبهم ليدخلوا في الإسلام، هذه المعاملة لأجل الله. ثم قال: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني بدعوة الإسلام وهي كلمة التوحيد. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. الأريسيين يعني ماذا؟ يعني أتباعك الفلاحين. الأريسيين يعني الفلاحين، كانوا مشهورين بالزراعة. ثم قال، يعني ذكر الآية، طبعا في بعض الكتب بدون قل، هي في القرآن بقل طبعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها كخطاب لهم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما وصل الكتاب إلى هرقل، كيف كان رد هرقل على الكتاب؟ نستمع إلى خبر أبي سفيان، وهذا كان قبل أن يسلم، يخبرنا كيف كان موقف هرقل كما ثبت في البخاري. يقول أبو سفيان: انطلقت في المدة التي كانت بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلح الحديبية، فبين أنا بالشام، يعني في تجارة لقريش، إذ جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، جاء به دحية الكلبي رضي الله عنه، فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم. يقول أبو سفيان: فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل، فأجلسنا بين يديه، وقدم أبا سفيان لأنه أقرب يعني القوم نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا هرقل بترجمانه وسألهم هرقل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سألهم أسئلة عن حسبه وآبائه وأخلاقه وأتباعه وقتالهم له، فصدقه أبو سفيان، أجابه إجابات صادقة. وقال أبو سفيان رضي الله عنه، وهذا قبل أن يسلم، قال: ويم الله لولا أن يؤثر، لولا أن يؤثر، أو قال: ويم الله لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت. وفي رواية قال: فوالله لولا الحياء من أن يؤثر علي كذبا لكذبت لكذبت. فسبحان الله، الكذب يعني خلق ذميم، حتى يعني المشركين كانوا يعني ينفرون منه، أنهم وقعوا في الكذب الأعظم، كذب على الله ورسوله، لكن سبحان الله. المهم، بعد ذلك لما أجاب أبو سفيان بإجابات صادقة، قال هرقل لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان من آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. هذه كلها علامات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة الله تعالى. قال: وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. يعني هذه درجة عظيمة بالفعل، الإيمان الإخوة إذا خالط بشاشة القلوب وشعر المسلم بحلاوة الإيمان ولذة الإيمان وخشية الله تعالى، بإذن الله تعالى لا يخذله الله تعالى ولا يرتد ولا ينكص على عقبيه ويترك طريق الاستقامة، بل يثبته الله تعالى حتى الممات. إذا دخل الإسلام هذا الدخول وأشرب قلبك بالإيمان وخالطت يعني هذه المعاني بشاشة القلوب، فهنا لأن المسلم يشعر بكمال السعادة والطمأنينة، بل إذا تركت شيئا من طاعة الله أو فتتك الصلاة تشعر يعني بهم عظيم وكأن جزءا من جسدك قد سقط. هكذا الإسلام يعني إذا خالط بشاشة القلوب، فما يرتد يعني المسلم أو يترك الاستقامة. لذلك من يترك طريق الاستقامة هذا الإخوة يكون بسبب، والله يعني بسبب دسيسة في نفسه، بسبب شيء في قلبه، مرض من أمراض القلوب في قلبه. وإلا لا يمكن أن الله تعالى يخذل المسلم، أن يخذل المسلم الصادق المخلص لله تعالى. لذلك حتى في الحديث إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة قال فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، يسبق عن الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال فيما يبدو للناس، أما المسلم المخلص الصادق يوفقه الله تعالى، بل يزيده كلما جاء يوم يزيد من الإيمان، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فعلى طالب العلم وعلى المسلم عموما أن يصلح قلبه ويهتم بصلاح قلبه ونيته. ماذا تريد من هذا العلم؟ تريد أن تزكي نفسك، تريد أن تتقرب إلى الله، تفوز بالفردوس الأعلى، ترفع الجهل عن نفسك وعن الناس كي تزداد إيمانا وحسنات عند الله تعالى درجات، هذا مقصدك. أما أن تنوي يعني أن يكون لك شيء من المكانة والرياسة وفلان وفلان، لا. فعلى المسلم أن يعني يصلح قلبه حتى يستمر في هذا الطريق العظيم، يقرن بين العلم والعبادة والعمل الصالح وقيام الليل، بهذا يستقيم سيره إلى الله ويثبت على الدين. ثم يعني أيضا قال هرقل: وسألتك عن أتباعه هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصلة والصدق والعفاف. ثم قال هرقل، تأملوا، يعني هو على دين النصارى لكن يعرف هذه العلامات أنها علامة النبي المبعوث كما في كتبهم، فقال: إيك ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. يعني هذا ملك الروم في زمانه يقول هذا الكلام: لو كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم لغسلت عن قدميه، كنت خادم عنده وغسلت عن قدميه تعظيما له. وليبلغن ملكه ما تحت قدميه. ثم دعا بالكتاب فقرئ، وارتفعت الأصوات عند هرقل من يعني النصارى. يقول أبو سفيان: وأمر بنا فأخرجنا، فقلت لأصحابي: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر يعني عظم، لقد أمر، قد جئتم شيئا، لقد جئت شيئا إمرا، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر، ملك الروم. قال أبو سفيان: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وأما هرقل هل أسلم؟ جمع عظماء الروم وعرض عليهم الإسلام، مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون دولة الروم كلها تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يسلم. خلاص هو في قرارة نفسه يريد أن يسلم، يعني سمع هذه الإجابات من أبي سفيان التي تطابق ما في كتبهم، خلاص الآن يريد أن يسلم، وعرض هذا على قومه، فحاصوا حيصة حمر الوحش، يعني ارتفعت أصواتهم وضجوا. فلما رأى نفرتهم وأيس من إسلامهم خاف على نفسه وعلى ملكه، فقال: إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت، فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأنه هرقل. سبحان الله، يعني تأملوا الإخوة، ما الذي منعه من الإسلام؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، كما قال الله تعالى عن الكفار، ليست مسألة عدم وضوح، لا، الأمر واضح، لكن خاف على نفسه وملكه سيضيع فقد يقتل، فبقي على ما هو عليه، بقي على كفره. هل يدلك على أن الإيمان لا يكتفى فيه بالمعرفة؟ الإيمان في القلب يكون بعلم القلب وعمل القلب. علم القلب هذا الذي حدث له رقل، عنده علم، عنده تصديق بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، لكن عمل القلب الذي هو الخضوع نتيجة هذا التصديق، هل يخضع ويقر أو لا؟ هنا يأتي الإيمان. إذا حصل الخضوع أصبح الإيمان موجودا في القلب، فلا بد أن يظهر على اللسان، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يدخل في دين الإسلام. علم القلب وعمل القلب مع قول اللسان طبعا وأعمال الجوارح من الإيمان، ثم يعمل بجوارحه. لكن هرقل عنده علم القلب، عنده تصديق، لكن ليس عنده إيش؟ عمل القلب الذي هو إيش؟ الخضوع والإقرار، لم يخضع، لأنه الدنيا كانت أكبر في قلبه من محبة الدين والإيمان. هذا حال هرقل، وبقي طبعا ملكه إلى أن فتحت بلاد الروم زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ثم أيضا كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، طبعا هنا ذكر كتب يعني كثيرة، إلى أمير بصرة أرسل الحارث بن عمير الأزدي، فلما بلغ مؤته تعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله، ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غير هذا، وهو يعني الحارث بن عمير، ووجد لذلك وجدا شديدا. وذلك بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى مؤتة في غزوة مؤتة كما سيأتي معنا، وأرسل أيضا شجاع بن وهب إلى أمير دمشق، وهذه كلها يعني تبع يعني بلاد الروم، لكن أرسل إلى هؤلاء الأمراء أيضا. ويعني أراد أن يغزو المسلمين، لكن يعني كتب قيصر إليه يثني عن هذا العزم. وكذلك أرسل إلى المقوقس، أرسل إلى المقوقس حاطب بن أبي بلتعة، أرسل إليه بكتاب. وملك مصر المقوقس، هذا لقب لمن يملك مصر، احترم هذا الكتاب وأكرم حاطب، وأكرم حاطبا وبعث، قال يعني في كتابه للنبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم في القبط، وبثياب، وأهديت إليك يعني أهديت إليك بغلة تركبها والسلام. وإحدى الجاريتين ماريا، التي نعم ماريا قبطية، تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم وولدت له إبراهيم، والأخرى أعطاها لحسان. ولم يسلم المقوقس وفتحت مصر بعد ذلك في زمن الخلفاء. كتب إلى النجاشي، وهذا النجاشي غير النجاشي الذي أسلم، النجاشي الذي أسلم هذا يعني أسلم قبل ذلك، يعني وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، لكن هذا ملك آخر من ملوك الحبشة، وأيضا احترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسل إلى يعني خلي كتاب كسرى آخر كتاب نقرأه، لأن فيه يعني تفصيل. أرسل إلى يعني المنذر بن ساوى العلاء بن الحضرمي، يعني وهو المنذر بن ساوى ملك البحرين، يعني وأرسل هذا الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن رعيته منهم من أحب أن يسلم، منهم من لم يسلم، ومن أسلم بقي على الإسلام، ومن كفر يعني فعليه كفره. وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما ذكر هنا أن أترك المسلمين ما أسلموا عليه، وبالفعل يعني بقوا على ما هم عليه من الإسلام. وتأملوا في هذه الكتب، يعني فيها خير عظيم، أسلم بسببها يعني أناس دخلوا في الإسلام. كذلك أرسل يعني كتابا يعني يحمله عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، هكذا أو الجلندة ما أدري، ملكي عمان. عمان يعني هي يعني بلاد عمان الآن مع الإمارات، يعني الإمارات وعمان كانت كلها تسمى عمان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنطقة يعني مثل هذا الكتاب، ويعني قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، ولو كان أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به، ولكن أخي أضن بملكه، يعني بخل بملكه من أن يدعه ويصير تابعا. وقال عمرو: إن أسلم أخوك من لك؟ قال: من لكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه. نعم. فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم، فقال عبد، يعني هذا أحد الملكين، قال: إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ فأخبره بما فرض الله من الصدقات في الأموال. ولما ذكر المواشي قال: يا عمرو، يؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى في الشجر وترد المياه؟ قال: نعم. فقال عبد: والله ما أرى قومي على بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا. ثم إن عبدا أوصل عمرا لأخيه جيفر، فتكلم معه عمرو بما ألان قلبه حتى أسلم هو وأخوه، مكناه من الصدقات. المهم يعني أيضا أسلم يعني هذان الملكان، ويعني سبحان الله يعني جاءت يعني بعض الأحاديث في هذا، في يعني فضل أهل عمان أنهم يعني فيهم هذا الخلق. فبالفعل ما تجد يعني أحد الملوك هنا أسلم إلا يعني ملكا عمان. وكتب أيضا، أرسل سليط بن عمرو العامري بكتاب إلى هوذة بن علي ملك اليمامة، وأيضا قال في رده: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يدي. فلم يلبث أن مات منصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح مكة. يعني هو يريد أيضا إيش، أن يكون له شيء من الملك. فالمهم بقي معنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه إلى كسرى ملك الفرس. في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا وحق القول على الكافرين، فإن تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. فلما قرأه شقه وقال: اكتب إلي بهذا وهو عبدي. هكذا تكبر وتجبر، شق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كتب كسرى إلى باذان واليه على اليمن، إن اليمن كانت في ملك يعني كسرى، فكتب إلى باذان واليه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين جلدين من عندك فليأتياني به. يظن المسألة كذا بكل سهولة، يعني يبعث رجلين من اليمن يمر بالمدينة ويحملان النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبان به إلى كسرى في بلاد الفرس. فخرج الرجلان، وهذه قصة صحيحة ثابتة بأسانيد صحيحة، خرج إلى المدينة لينفذ هذه المهمة. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليهما، فلما رآهما أعرض عنهما بوجهه وقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا بهذا ربنا، يعني كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. تأملوا، يعني الآن هذان رسولان من دولة يأتيان للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال يعني مثل هذا الأمر أمر فرعي وما نتكلم فيه ونتفاوض معهم، لا، أول ما رآهم ما أطاق النظر إليهما، ما أطاق النظر إليهما، وقال: ويلكما من أمركما بهذا، بحلق اللحية. الأمر يعني يدلك على هذا، هذه القصة تدل على أن حلق اللحية من يعني كبائر الذنوب، وأن هذا الأمر شديد وليس بالأمر الهين. النبي صلى الله عليه وسلم ما يطيق أن ينظر إلى وجه رجل يحلق لحيته. أعرض عنهما بوجهه. لذلك الإخوة، هذه نصيحة، يعني من ابتلي بشيء من هذا يعني عليه أن يراجع نفسه، وكذلك تنصح أهلك والناس بهذا. يعني مصيبة أن يموت المسلم وهو مصر على حلق اللحية، كيف سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والعبد يبعث على ما مات عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. تموت وأنت حليق، تبعث وأنت حليق، ثم هكذا يراك النبي صلى الله عليه وسلم بدون لحية، مصيبة مصيبة، ما تدري قد يعرض عنك النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى وجهك هكذا، ما تدري، المسلم يخشى من هذا ويخاف من هذا والله، لأنه ما كان هذا الشيء أبدا معروفا في زمن الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك إعفاء اللحية من سنن الأنبياء في الحقيقة، كما قال الله تعالى في القرآن على لسان هارون، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي، فالله تعالى ما ذكرها هنا إلا لي يعني مقصد وهدف، أن يبين أن اللحية من سنن الأنبياء، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة تملأ صدره، وهي من يعني سنن الفطرة المستقيمة في الحقيقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وقال أعفوا اللحى وجزوا الشوارب ولا تشبهوا باليهود والنصارى، وقال أعفوا اللحى أرخوا اللحى أوفوا اللحى وفروا اللحى، كل هذا يعني من باب الأمر والتشديد في هذا. فإعفاء اللحية لا كما ظن بعض الناس أنه مستحب، لا بل هو واجب، وحلقها حرام، وكذلك تقصيرها وإن كان يعني أخف من الحلق لكن أيضا هو حرام، ويستحق صاحبه العقوبة عند الله تعالى. مذهب الأئمة الأربعة على وجوب إعفاء اللحية، مذهب الأئمة الأربعة على وجوب الإعفاء، حتى يعني قال ابن عبد البر المالكي سلام كلمة يعني شديدة في هذا، ابن عبد البر المالكي قال يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال، في تشبه به النساء وفي تغيير لخلق الله. وقد قال الله تعالى في حق الشيطان ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، وعائشة رضي الله عنها كانت تقسم فتقول والذي زين الرجال باللحى، فهي مهابة وعزة ووقار للرجل. بل اكتشف في الطب الحديث أن إعفاء اللحية يساعد على إفراز هرمونات الذكورة، وأن حلقها يساعد على إفراز هرمونات الأنوثة في الدم. واللحية في الحقيقة الإخوة يعني من كمال توحيد الله تعالى، لأن المسلم الموحد حقا لله تعالى لا يتحرك حركة إلا لله، بل الذي يعفي لحيته ويستشعر هذا الأمر كأنه يقول حتى شعري شعر جسمي أنا ما أتصرف فيه إلا بما يحب الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء في حياتي لله على أمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع كان يقول أحيانا خشع لك سمعي وبصري ودحمي، خشع لك سمعي وبصري ولحمي ودمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. كذلك هذا الشعر يخشع لله، يعني ما تستعمل فيه شيء أو ما يعني تفعل فيه شيئا يغضب الله تعالى، فتعفي اللحية استجابة لأمر الله وطاعة لله. وصاحب اللحية في الحقيقة يشعر أنه قد دخل في الحقيقة في زمرة المستقيمين، فهذه تردعه اللحية، تردعه عن فعل المعاصي، لما يعني يهم بمعصية يحاسب نفسه يقول كيف أفعل معصية وأنا يعني عفيت لحيتي وأنا في الظاهر من المستقيمين على السنة، كيف بعد ذلك أصر على معصية؟ فأيضا هي تدعو إلى يعني تزيد في مراقبة العبد لله تعالى في الحقيقة. فلها يعني هذه الفوائد العظيمة، وهي كما عرفنا واجبة، وحلقها حرام ليس بالأمر المكروه فقط كما يظن بعض الناس. وكذلك بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء المرأة ما تزيل شيئا من الشعر خاصة شعر الوجه يعني إلا بما يحبه الله تعالى. وانتشر للأسف بين النساء النمص، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، النمص الذي هو إزالة الحواجب يعني تحديد الحواجب كما يفعل الآن هذا كثير من النساء، هناك أيضا طرق للتحايل على هذا التشقير، يشقرنا مثلا طرف الحواجب بلون مثل لون البشرة، فيكون كأنه يعني الحاجب يعني كأنه قد يعني أخذ منه. فيعني على المرأة أيضا المسلمة أن تتقي الله تعالى في هذا، تستشعر كمال الإيمان والتوحيد أنها ما تتحرك حركة إلا لله، حتى الشعر يكون لي تتحرك فيه وتعمل فيه بما يحب الله تعالى. فالمهم يعني بعد ذلك أخبر يعني هذان الرجلان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يريدان، قال تعال معنا نذهب إلى كسرى، كسرى يريدك وأنت أهنته لما بعثت إليه مثل هذا الكتاب تدعو إلى الإسلام وهو الملك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارجع حتى تأتياني غدا، غدا أكلمكم. فأوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد سلط على كسرى ابنه فقتله في شهر كذا ليلة كذا. فلما كان الغد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بالخبر، قال لهم ملككم هذا كسرى في شهر كذا في يوم كذا، يعني قبل هذا اليوم من فترة أصلا قد قتله ابنه. فاستعظم ذلك ولم يصدق وعاد إلى باذان باليمن فأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال باذان كان عنده شيء من التريث، قال والله ما هذا بكلام ملك، وإني أرى الرجل نبيا، ولئن كان هذا حقا فهو نبي مرسل، وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا. فمرت أيام حتى قدم على باذان كتاب من ابن كسرى يخبره بأنه قد استولى على الملك ويأمره فيه بطاعته. فأسلم باذان وأسلم كثير ممن كان معه في اليمن. وتأملوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن كسرى مزق كتابه قال مزق الله ملكه. فما مرت أيام إلا وقد قتله ولده سلط عليه استجابة من الله لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مزق الله ملكه. ثم فتحت يعني بلاد فارس أيضا في عهد الخلفاء الراشدين. لكن تأملوا كل الملوك احترموا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على الأقل بقي لهم الملك، لكن كسرى لما مزق الكتاب مباشرة مزق الله ملكه. فكان في هذا آية من آيات الله تعالى. ويعني بهذا الأمر يعني الفعل انتشر الإسلام وازدادت العزة للإسلام وأهله، حتى علم به يعني أصحاب هذه الدول الكبرى والقوى الكبرى المجاورة للجزيرة العربية، وكانوا في الماضي لا يقيمون وزنا لهؤلاء الأعراف في الجزيرة، لكن الآن أصبحوا يعني يحترمون ويقدرون من بالجزيرة العربية من النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين هناك. فيعني هذا من إعزاز الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولدينه وللمسلمين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ورحمك الله، لعلنا نكمل ما يعني يتبقى من أحداث في درس قادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.